طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمة دا ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة.
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية داء القسم الثاني.
ألستم تنتظرون عودة الإمام لأرض الوطن؟
نعم يا
شكراً. شكراً يا أبتي، اشتريت التلفزيون في الوقت المناسب قبيل عودة الإمام لأرض الوطن. شكراً. اللهم ارجعه سالماً غانماً
إن شاء الله. إن شاء الله.
أحسنت يا ولدي. أحسنت يا ولد، والله إنه يوم تاريخي.
سلمت يداك يا أبي، أحسنت صنعتك. أرجوك يا زهرة، أرجوك يا أولاد، أرجوكم هدوء لنسمع.
نعم،
انظروا
نعم.
لقد جاء الإمام.
نعم،
ها هو، انظروا نعم. إليه نعم. الحمد لله. شكرا لله.
صلوا على محمد وآل محمد.
صلي على محمد وآل محمد.
إلهي شكرا لك يا إلهي.
الحمد لله.
وبهذه العودة المباركة انتهت محنة أبي.
وولى عنه زمن البؤس والحرمان.
الحمد لله
لم يعد متهما سياسيا بعد، كما ولى عنه كابوس السفاك وكوابيس الأمن العراقي. وبعد انتصار الثورة الإسلامية التحق علي بمؤسسة جهاد البناء، وراح يبذل كل ما بوسعه من جهد لإعمار القرى والأرياف والمناطق المحرومة، وما حل عام 79 و900 وألف إلا وعمت الفرحة بيتنا، إذ التحق أخي علي بقوات الحرس الثوري، وراح ينظر إليه الوالد بعز وافتخار.
وأنت كيف كان إحساسك يا سيدة زهراء؟
أنا أحسست بالغبطة لأني أخته، فلباسه مقدس، وكل من ينتمي لهذه المؤسسة يهدف إلى رضا الخالق.
بالطبع
يفكرون على الدوام بسعادة الفقراء والمحتاجين، ولا يلتفتون إلى زخارف الدنيا ومغرياتها. لم تمضي على فرحتنا مدة إلا ووقعت عدة حوادث عكرت صفو حياتنا.
لماذا؟
فقد بدأ المنافقون المدعومون من قبل القوات العراقية نشاطاتهم المشبوهة. ففي 21 من شهر خرداد كان يوم الهم والغم بالنسبة لأخي علي.
يا الله.
فقد وصله نبأ استشهاد 2 من رفاقه في الحرس الثوري.
يا إلهي.
كان في مهمة رصد للتحركات المشبوهة للقوات العراقية عند حدود خرمشهر.
علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أختي زهراء.
يا عزيزي علي، صحيح أن فقدان الأعزاء صعب جدا، ولكن علينا أن نفتخر بهم، لأن الله سبحانه انتخبهما لينالا الشهادة والكرامة.
نعم نعم يا أختي، أعرف ذلك يا عزيزتي. إنا لله وإنا إليه راجعون.
أرني ماذا بيدك، صورة من هذه؟
انظري.
إنها صورتك، ولكن لما وضعتها داخل إطار أسود؟
هيأتها لذلك اليوم.
لأي يوم يا أخي علي؟
لليوم الذي ننتظره ونفتخر به جميعا، وخصوصا أنت يا زهراء.
أنا؟
نعم، أنا متأكد من أنك ستفتخرين به.
أتقصد يوم استشهادك؟
نعم يا زهراء.
يا إلهي،
أرجو أن تضعوها في مقدمة نعشي.
لا تقل
كي يدرك الجميع أني انتخبت طريقي بوعي ودراية.
يا أخي، انظري لصورته يا سيدتي. كتب بيده لي هنا: عزيزتي زهراء، لو رزقني الله الشهادة فلا أحب أن تبكيني، أتمنى أن تكوني جلدة صبورة مثل أم رفيق عباس.
يا الله.
أخوك علي.
استعد الجميع للتوجه إلى المدرسة في اليوم الأول من افتتاح المدارس في عام 1979 و1900. لكن كانت الشوارع مقفرة وخالية من المارة، وما إن وصلنا إليها حتى وجدنا أبواب المدارس موصدة. إلهي، ما من أحد يفتح الباب، أو على الأقل يجيبنا.
لا تطرقوا على الباب، لا تطرقوا، المدرسة معطلة اليوم.
معطلة؟ لماذا؟ ما الخبر؟
ألست من أهالي هذه المدينة يا هذه؟
ماذا حدث؟ أخبريني، لا علم لي.
ألم تسمعي قصف الطائرات العراقية؟
ها؟
انظري إلى جانب مدرستك الأيمن،
يا
وستعرفين مدى وحشيتهم.
الويل لهم، قاتلهم الله، متى فعلوا ذلك؟ يا لهم من أوغاد.
يبدو أنك حقا لم تسمعي، لقد بدأ القصف منذ منتصف الليل واستمر حتى الفجر. هل كنت في سبات؟
عجيب والله، كيف لم أسمع هدير الطائرات، الطائرات المقاتلة، وانفجارات قنابلها ولا قذائفها؟ شكرا يا سيدتي على أي حال. هيا يا أولاد، هيا لنعود إلى البيت، هيا بنا. اللعنة، كيف حدث ذلك؟ قاتلكم الله أيها الصداميون.
يا إلهي،
أثناء عودتنا إلى البيت وجدت عددا من أهالي خرم شهر يسارعون صوب مستشفى مصدق التي تقع وسط المدينة، وهم يحملون جرحاهم.
يا الله.
فمسكت بإخوتي جيدا ورحت أسرع بهم الخطى لأتبع هؤلاء إلى المستشفى.
وجدت الناس في هلع واضطراب وهم يندبون شهداءهم الذين صفوا بالترتيب في ساحة المستشفى الأمامية، وكان الممرضون والأطباء منهمكون في تضميد ومداواة وملاطفة هذا وذاك، ويستقبلون قوافل الجرحى القادمة إليهم. لا تصدقين، وأنا أنظر إليهم مبهوتة حائرة، لا أدري ماذا أفعل. وبينما أنا هكذا وإذا بأسمع صراخ امرأة عرفتها من صوتها.
استجد وهو نائم
يا عزيزتي، والآن إلى أين تريدين الذهاب؟
قالوا لي إنهم ذهبوا بي إلى جنة أبان ليدفنوا. تعالي معي يا زهراء، تعالي معي.
لا أستطيع يا أحلام، لا أستطيع. يودي أن أتي معك، ولكن علي البقاء هنا لأساعد هؤلاء في ترميد جروح المصابين. انظري، انظري إلى المساكين يتلوون من آلامهم. اذهبي أنت يا أحلام، وعندما أفرغ سألتحق بك إن شاء الله. يا عزيزتي، مسكين.
عفوا أيتها الممرضة، ساعدك الله.
ماذا تريدين؟
أريد أن أساعدكم، هل من شيء تكلفينني به؟
هل تجيدين تضميد؟
لا.
تضميد الجروح؟
لا.
أي شيء تجيدين؟
أريد أن أتبرع بالدم.
كم هو سنك؟ ما اسمك؟
اسمي زهراء وعمري 17 عاما.
لا يحق لك التبرع بالدم.
لماذا؟
قبل 18 عاما لا يحق لك ذلك، كما أنك نحيفة يا زهراء.
بالله عليك أرشديني، كيف يمكنني مساعدتكم إذن؟ لا أقوى على أن أنظر لهؤلاء المصابين وهم يتألمون.
اذهبي ونادي لمسؤول حفظ الجثث ليأتي إلى هنا ويأخذ جسد ذاك الرجل الذي فاضت روحه قبل قليل.
حسنا حسنا. ما إن قالت لي الممرضة ذلك إلا وعدوت مسرعة إلى جنة باد. رأيت مناظر لا يمكنني وصفها.
ماذا؟
نواحي وبكاء وعويل، ذاك يلطم على صدره وهذه تخمش خدها، وتلك تهيل التراب على رأسها، وذاك يعفر وجهه بشهيده.
يا الله.
وصلت بمشقة إلى المكان الذي تحفظ فيه أجساد الشهداء، وبعد أن شققت طريقي وسط هذه الجموع المكلومة بأحبابها وفي الذات أكبادها، دفعت الباب ففتحت، وإذا بصالة شبه مظلمة تنبعث منها رائحة الموت.
رائحة الموت؟
نعم الموت. وفي إحدى الزوايا وقفت امرأة عرفت أن اسمها السيدة زينب. كان الإعياء والتعب باديا على وجهها، وما إن اقتربت منا إلا وبادرتني بسؤالها.
أتيت لمساعدتي أم للبحث عن شهيدك؟
أتيت لمساعدتك يا سيدتي.
ناديني باسم زينب، ما اسمك أنت؟
زهراء، زهراء حسيني.
قولي لي يا زهراء، ألا تخافين الموتى؟
أحاول ألا يتسلل إلي الخوف.
إذن تعالي وصعديني، اتبعيني.
حسنا حسنا.
امسكي بهذا الطرف.
حسنا.
اسحبيه.
نعم.
اسحبيه، شديه إليك برفق. شديه.
حسنا.
لأتمكن من قصه.
سمعا.
أتعلمين لماذا أقصه؟
لا 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 أعلم يا سيدتي،
إنه كفن الشهيد، آخر لباس له في هذه الدنيا، ليرحمهم الله. لم أرى هذا العدد من الشهداء من قبل. اللعنة الأبدية عليك يا صدام وعلى أعوانك. يكفي يا ابنتي، يكفي. ارجعي باقي الأقمشة إلى مخزنها.
نعم.
ضعيها بشكل مرتب.
حسنا،
ربما سنحتاج إليها ثانية.
سمعا.
يا زهراء.
نعم.
اغسلي بالماء هذا المكان من الدماء.
حاضر، سأغسله الآن.
يبدو أن خوفك قد تبدد منك. أظن أنك أصبحت أكثر جرأة.
نعم، الحمد لله.
الحمد لله.
لا أخفيك،
نعم،
كنت مرعوبة في البداية، أما
طبعاً
الآن
طبعاً
فقد بات الأمر طبيعيا بالنسبة لي.
نعم، طبعاً.
نوعا ما.
لم أعلم كيف مضى الوقت وأنا مع السيدة زينب في المكان الذي تحفظ به الجثث المغسل. أمضيت النهار والليل معها حتى طل الصبح علينا من جديد.
سعدك الله.
عندها تذكرت أهلي، فغسلت وجهي ويدي وودعت السيدة زينب، تلك المرأة الطيبة، واتجهت صوب بيتنا. وما أن فتحت الباب حتى استقبلني أبي والعصبية بادية على وجهه.
السلام عليكم.
سلام
زهراء.
نعم.
أين كنت حتى الآن؟ أليس لك أهل يا بنت؟
أمي،
ألم تفكري أنهم سيقلقون عليك بسبب تأخرك كل هذا الوقت؟
أمي أرجوك،
لماذا تقفين متسمرة هكذا عند الباب؟ أغلقيها وادخلي.
السلام عليكم يا أبي.
حييتنا مرة، يكفي. أجيبي سؤال أمك، أين كنت كل هذه المدة يا زهراء؟ تكلمي.
كنت في مقبرة جنة آباد.
جنة آباد؟
كانت مملوءة بالشهداء.
وما علاقتك بهم؟ لماذا ذهبت إلى هناك؟
ذهبت لمساعدة الآخرين.
مقبرة تطوعت جنة آباد؟
لخدمتهم.
ماذا كنت تفعلين هناك يا زهراء؟
كنت هناك لمساعدة الآخرين يا أبي، تطوعت لخدمتهم.
مقبرة جنة آباد؟
نعم.
وماذا كنت تفعلين هناك يا زهراء؟
كنت أساعد الآخرين يا أبتي في المغسل، مكان حفظ أجساد الشهداء.
ماذا كنت تفعلين هنا؟
نغسل الشهداء ونكفنهم ونحضنهم للدفن.
ألا تخافين من الموتى؟
نعم يا أبي، كنت خائفة كثيرا في البداية، لكن خوفي زال شيئا فشيئا واعتدت على رؤيتهم.
بارك الله بك يا ابنتي، بارك الله بك. في مثل هذه الظروف علينا مساعدة الآخرين، كل حسب استطاعته.
يعني هل أنتم راضون على مساعدتي للآخرين يا أبي؟
بالتأكيد يا ابنتي، بالتأكيد.
بالتأكيد.
لو علمت أن حضوري كان ينفع لحضرت معكم أيضا. علي أن أبذل كل ما استطعت لخدمة الآخرين. أنا راض على تصرفك يا ابنتي، أنا راض عليك.
أنا أعتذر إن تأخرت عليكم يا أبي،
ولكن اسعي يا ابنتي دائما.
نعم.
أن يكون رجوعك إلى البيت في المرة القادمة قبل فترة الغروب.
نعم يا ابنتي.
حسنا
يا ابنتي، حتى لو لزم الأمر وتأخرتي فلا بأس عليك.
سيد حسين.
زهراء لم تعد صغيرة يا داء، إنها كبرت ونضج عقلها والحمد لله.
أحسنت يا أبي.
ماذا تفعلين يا بنت؟
أشكرك كثيراً يا أبي، يا أبي العزيز. دا
نعم.
ماذا تريدين أيضاً؟
يداك تؤلمانك،
اتركي غسل الملابس ليدا، سأغسلها عنك.
تعالي واغسليها جيدا.
اتركيها تستريح قليلا، لا تؤذيها.
أنا سعيدة بمساعدة دا يا أبي. أخبراني كيف قضيتم يومكم؟
ذهبت مع سائر موظفي البلدية لحفر قبور للشهداء. نعم، قبور للشهداء.
إذن كنت في مقبرة جنة آباد أيضا؟
نعم يا ابنتي، في مثل هذه الظروف لا فرق بين رجل وامرأة. الجميع مكلفون بالدفاع عن وطنهم والتطوع لخدمته. فعدة يذهبون لمقاتلة العدو، وآخرون للمساعدة وتقديم الخدمات في شتى المجالات لمنفعة وطنهم. علينا أن نتحد ونضع يدا بيد، نتصالح مع بعضنا البعض. علينا أن نتوحد ضد المعتدي الغاشم، ولا نسمح له بالمساس لا بعرضنا ولا بمقدساتنا يا ابنتي.
صدقتي صدقتي صدقتي.
خف اضطرابي في اليوم الثاني داخل مقبرة جنة آباد. كنت أسعى ألا أدقق النظر فيما حولي من أجساد بريئة ودماء وجروح، وفجأة لاحظت بين الأجساد التي جلبوها لنا توا جسد امرأة.
امرأة؟
نعم يا إلهي، إني أعرفها جيدا. دققت بوجهها وإذا بها جارتنا عفت،
يا إلهي،
وهي ممسكة بمولودها الجديد. وعندما رأيت الدماء التي جمدت على رأسيهما بكيت كثيرا، ثم انحنيت وجلست إلى جوارهما أمسح على رؤوسهما. وإذا بزينب تنحني وترفعني عنهما وتضمني إلى صدرها، وهي تهدئني وترفق بي. ثم أبعدتني عن تلك الصالة وكلفتني بأمور أخرى. في اليوم التالي ذهبت إلى مقبرة جنة آباد برفقة أختي ليلى. كنت أسعى لتقويتها وتشجيعها فيما لو شاهدت جثث الشهداء أو الموتى. وبالفعل اجتازت هذا الأمر بسهولة وأصبحت أشجع مني في الصبر والتحمل.
أين كان أبوك السيد حسين يا سيدة زهراء؟
عندما حل الظهر سألتني ليلى عنه، فقلت لها إنه قريب منا في المقبرة، هل تودين رؤيته؟ فرحت كثيرا وحثتني على التوجه إليه.
ماذا كان يفعل هناك؟
انضم لقسم حفر القبور تحسبا لازدياد عدد الشهداء.
السلام عليكم يا أبتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ببنات العزيزات.
أهلاً.
أين كنتما؟
في مغسل المقبرة.
ها؟ ماذا فعلت هناك يا ابنتي ليلى؟
كنت أشارك في تجهيز الشهداء يا أبتي.
ألم تخافي؟
أسعى أن لا أخاف.
لا خوف في الأمر، إنهم مثلنا بل أفضل منا. إذ اجتباهم الله من بيننا لإيمانهم وطيبة سريرتهم.
نعم.
عزيزاتي ارجعنا إلى البيت بسرعة قبل أن يحل الظلام.
سمعني يا أبي.
انبطحا أرضا، انبطحا أرضا، هذه طائرة للعدو
دخلت
علينا.
تعال يا
ليلى، هيا اختبئا في ذلك الملجأ، هيا اختبئا، هيا أسرعا، أنا قادم معكما، هيا بنا، هيا بنا، هيا بنا يا بناتي، هيا بنا.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل
حنين أحمد،
فاطمة عبد الله، نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
محبوبة صالحي،
عقيل عادل،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
ونافع
البيضاني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل، سلام من الله عليكم أحبتنا ورحمة منه تعالى وبركات، وطيب الله أوقاتكم بذكر الخالق تبارك وتعالى في جولة أخرى تجمعنا بكم عبر مزامير الحياة المنطلقة من نهج الفلاح والصلاح والمصاغة شعرا، حيث يدور حول أغراضها ومضامينها لتجعل منه شعرا ملتزما يقربنا إلى الله ويدنينا من رحمته تبارك وتعالى. إذن كونوا معنا واصحبونا. حضرات المستمعين الأفاضل، حول مواصفات المؤمن الحق القريب من الحضرة الإلهية والمحبوب في الأرض والسماء جاء عن إمام البلاغة والبيان في نهج البلاغة، وتحديدا في شرح الشيخ محمد عبد، أنه قال: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ظنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. مستمعينا الأفاضل، المعاني السامية السابقة نظمتها الشاعرة اعتدال ذكر الله شعرا ونظما، فلنستمع إلى ما قالته في هذا المعنى.
جمال المؤمن الأزهر سرور الوجه والمنظر، وكتمان الأسى صدرا، وصدق النفس والجوهر، طويل الغم في الدنيا، بعيد الهم في المعبر، كثير الصمت والنجوى، ويقضي الوقت في الأطهر، صبور القلب في البلوى، شكور الرب بالأكثر.
مستمعينا الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع النهج لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وتقديرنا على حسن مصاحبتكم ومتابعتكم لنا، وحتى نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة. اجعلي التقوى وسادة، واقرأي الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة. إن في الطهر عبادة في صباح ومساء، اجعلي التقوى وسادة، واقرأي الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة. إن في الطهر عبادة يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة. شفى الله فؤاده، إن في الطهر عبادة بجنان زاهرات، وعد الرب عبادة بنعيم الخلد دوما وهم أهل الزيادة. إن في الطهر عبادة يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن مسلم عن أحدهما أي الإمام الباقر والصادق عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان أن من خاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يصل إلى الصفوف جاز له أن يركع وهو في مكانه، وبيان حكم من اقتدى جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها. ينبغي للإنسان المؤمن أن يهتم في أمور دينه ويسعى في تحصيل زاد الآخرة ليوم لا انقضاء له، كما يقول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام إلى جناده: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا وكنت خازنا فيه لغيرك. فلا يشغل الإنسان رزق مضمون عن عمل مفروض. ومن أهم الأعمال المفروضة والواجبة هي الصلاة، حيث إنها عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، فينبغي للمؤمن أن يأتي بها في أفضل أوقاتها، وأن يؤديها في أفضل مكان، وهي المساجد، حيث هي بيوت الله تعالى، وأن يكسوها أجمل حلة، وهي صلاة الجماعة، التي تعبر عن وحدة المسلمين وإخائهم وعز الإسلام. ومن مسائل صلاة الجماعة ألا يكون بين المأموم وإمام الجماعة وبين المأمومين فاصل كثير كأكثر من خطوة. وقد يسأل سائل: هل في هذا الحكم استثناء؟ الجواب: نعم، إذا جاء شخص إلى المكان الذي تقام فيه الجماعة فرأى إمام الجماعة راكعة وخاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع إن التحق بصفوف المصلين، أمكنه أن يكبر ويركع ثم يمشي في ركوعه أو بعده أو حال القيام للركعة الثانية ويلتحق بصفوف الجماعة بشرط عدم انحرافه عن القبلة وعدم الإخلال بأي واجب من واجبات الصلاة والجماعة، سوى أنه بدأ صلاته بعيدا عنها، فلا يأتي بذكر الركوع في أثناء المشي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الرحيم، وأزكى الصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله المنجين من حر الجحيم. إخوتنا وعزتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية البداء في سورة الرعد، قوله عز من قائل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. لقد تبين لنا فيما مضى أن أصل الإبداء والبداء من البدو والابتداء، أي ظهور الأمر ظهورا بينا، ومعنى البداء على وجه البيان المجمل يبينه الإمام الصادق عليه السلام بقوله: كل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه، ليس شيء يبدو له إلا كان في علمه، إن الله لا يبدو له من جهل. نعم، فالبداء في الناس وشؤونهم، أما الله تبارك وتعالى فهو العالم بأمور الناس من قبل ومن بعد، إذ الأمر كله له جل وعلا، لا يخفى عليه شيء منذ أن لم يكن وحين كان وما سيكون. وقد ورد عن أئمة الهدى عليهم السلام قولهم: فأما من قال بأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد كونه فقد كفر وخرج عن التوحيد. وقد سئل أحد العلماء: كيف علم الله؟ فقال: علم وشاء، وأراد وقدر، وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى، وقضى ما قدر، وقدر ما أراد، فبعلمه كانت المشية، وبمشيته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير، وبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان الإمضاء. والعلم متقدم المشية، والمشية ثانية، والإرادة ثالثة، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء. فلله البداء فيما علم متى شاء وفيما أراد لتقدير الأشياء، فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء. أجل أيها الأخوة، لأن القضاء نوعان: قضاء حتمي لا بداء فيه فهو لوح محفوظ واقع، وقضاء وقفي تتوقف عليه أمور إذا جيء بها وقع وإلا فلا. أخوتنا الأفاضل، لبيان البداء في حقائقه القرآنية والحديثية نشير إشارة إلى الاحتجاج الذي كان بين الإمام الرضا عليه السلام وفيلسوف خراسان سليمان المروزي، حيث يقول عليه السلام له: وما أنكرت من البداء يا سليمان، والله عز وجل يقول: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ويقول عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ويقول عز وجل: يزيد في الخلق ما يشاء. ويقول عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. ويقول عز وجل: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وبعد بحث طويل يقول له الإمام الرضا عليه السلام: أحسبك ضاهيت اليهود في هذا الباب؟ قال سليمان: أعوذ بالله من ذلك. وماذا قالت اليهود؟ قال عليه السلام: قالت اليهود: يد الله مغلولة، يعنون أن الله تعالى قد فرغ من الأمر فليس يحدث شيئا. فقال الله عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فيسأله سليمان: ألا تخبرني عن إنا أنزلناه في ليلة القدر، في أي شيء نزلت؟ فيجيبه الإمام الرضا سلام الله عليه بقوله: يا سليمان، ليلة القدر يقدر الله عز وجل فيها ما يكون من السنة إلى السنة، من حياة أو موت، أو خير أو شر، أو رزق، فما قدره في تلك الليلة فهو من المحتوم. هنا قال سليمان المروزي: الآن قد فهمت، جعلت فداك، فزدني. فيزيده الإمام الرضا عليه السلام بالقول: يا سليمان، إن من الأمور أمورا موقوفة عند الله تبارك وتعالى، يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء. يا سليمان، إن عليا عليه السلام كان يقول: العلم علمان، فعلم علمه الله ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه يكون، ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله، وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. فما كان من سليمان المروزي الفيلسوف الذي يفهم ما يقال له من الأدلة إلا أن التفت إلى المأمون وقد جاء به ليحاجج الإمام الرضا عليه السلام عله يحرجه أو يغلبه، فقال للمأمون آيسا مسلما منهزما: يا أمير المؤمنين، لا أنكر بعد يومي هذا البداء ولا أكذب به إن شاء الله. حان الله بحمده، حان الله بجلاله، وثنى عليه لا نحصيه عدد خلقه وكماله. حان الله حمدا لله. وأخيرا الشيخ المجلسي وهو يوضح البداء قائلا: إن الآيات والأخبار تدل على أن الله عز وجل خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدث من الكائنات، أحدهما اللوح المحفوظ الذي لا تغير فيه أصلا، والآخر هو لوح المحو والإثبات، فيثبت فيه شيئا ثم يمحوه لحكم كثيرة. وهذا التغيير الواقع في لوح المحو والإثبات هو المسمى بالبداء، والله عالم بذلك من قبل ومن بعد، وهو العليم الحكيم. مستمعين الأفاضل، إلى لقاء آخر معكم، نرجو لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القول الثابت واليمين،
الله الله الله،
سيعود العالم للدين،
الله الله الله،
بالقول الثابت واليمين،
الله الله الله،
سيعود العالم للدين،
الله الله الله،
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني،
الله الله
والليني
الله الله.